أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، توقفنا عند عقبة القوادح في المحاضرة السابقة، توقفنا عند عقبة القوادح، وقلنا إن عقبة القوادح على ضربين: إما أن يكون عياذا بالله رياء يقع فيه الإنسان، وإما أن يكون عجبا تلبس به الإنسان. فعقبة القوادح كما ذكرنا صاحبنا حلق في السماء بجناحي الرغبة والرهبة، فإذا أراد أن يوازن بين الأمرين لا بد من رغبة ورهبة، فإذا سار بهذه الصورة يقع في هذه العقبة الكبيرة وهي عقبة القوادح، يتلبس إما في رياء عياذا بالله، وإما في عجب بنفسه. فإذا أراد أن يتخلص من الرياء فعليه بإخلاص لله تبارك وتعالى، وإذا أراد أن يتخلص من العجب فعليه بذكر المنة لرب العزة جل في علاه. القادح الأول هو قادح الرياء، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. ما هو الرياء؟ أن تظهر العبادات، أي عبادة من العبادات تريد أن تظهرها. لماذا؟ لمراعاة الناس فتحمد على فعلتك، أو تذكر ما تفعله من خيرات رجاء أن تحمد عند الناس. هذا خلاصة الرياء. والرياء عياذا بالله هذا محبط للأعمال، كما قال الحسن البصري: أصل الرياء حب المحمدة، أن تحب أن تحمد ويثني عليك الناس، وتفعل كثير من الأمور حتى يحمدك الناس عليها. وهذا قد تسمعه على لسان الناس، صحيح أم لا؟ يريد أن يحمد على فعله ويشكر عليه ويثنى عليه ويحب أن يثنى عليه. ثناء الناس عليك من غير سعي لتحصيل مثل هذا، ومن غير مراعاة الناس، من الخير الذي يعني الإنسان لابد أن يحمد الله عز وجل عليه. أنتم شهداء الله على الخلق، فإذا أثنى الناس خيرا فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. لكن أن يعمل الإنسان لهذا الغرض وأن يكون مسعاه هو هذا الغرض، هذا هو الرياء عياذا بالله. يقول العز بن عبد السلام، عشان بس تعرف إن الرياء حاجة والسمعة والتسميع شيء آخر، يقول: الرياء أن يعمل لغير الله. ابتداء العمل تعمله لماذا؟ لتصيب ثناء، لتصيب مالا، لتصيب أي شيء من لذات الدنيا. قال: والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث الناس بهذا العمل. يخفي العمل ويعمل، ثم بعد ذلك يقول: فعلت وفعلت وفعلت. فهو أخفى العمل وعمله، ثم بعد ذلك سمع بنفسه. يقول الإمام الغزالي: السمعة هذه تتعلق بالسمع، يعني من آفات هذه الجارحة إليه السمعة، أن تطلب السمعة، تتحدث بحالك حتى يسمع الناس، فهي آفة سمعية. قال: والرياء يتعلق بالبصر، يعني من آفات جارحة السمع الايه؟ السمعة. ومن آفات جارحة البصر ماذا؟ الرياء. ولهذا لو أن الناس عميان لا يسمعون فإنك يعني تجد نفسك أي رياء، لن يرى الناس شيء، لن يسمع الناس شيء، لن يفقهوا من عملك شيء، فأي رياء. ولهذا جاء على ألسنة السلف أنه كان معدوم الخلق. يعني معدوم الخلق يعني كأن الخلق يعني عدم، لا يرى أحدا يعمل العمل ولا يرى أحدا. ولهذا حتى أسر عن بعضهم كلام شديد يقول اجعل الخلق كلهم كالبهائم. ليه كالبهائم؟ هو لا يقصد أن الناس بهائم، هو يقصد أن الناس كأنهم لا يسمعون ولا يعون عنك أي شيء تفعله، ولهذا تفعل أو لا تفعل لا يكون سم نظر لسناء أو هجر. الرياء، شو بقى آفات الرياء؟ لو توقعت، لو الإنسان وقع في هذه الآفة، الرياء سبيل الشرك عياذا بالله. يعني الرياء يسير مع الشرك. الشرك بالله قد يكون أكبر، صحيح أم لا؟ وهو الذي يعني يجعل لله تبارك وتعالى ندا في العبادة. أنت الآن تعمل هذا العمل ليثنى عليك من قبل الناس، وتعمل هذا العمل ليثيبك الله عز وجل عليه. المرائي جعل لله ندا وهو لا يدري. لا نقول أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لكن هذا تفصيل الآن، لكنه بريد الشرك والكفر عياذا بالله. يجعل الإنسان لله ندا في العبادة، في الطاعة، في كل شيء عياذا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن تجعل لله ندا في عباداتك هذه آفة كبيرة. هناك شرك أصغر وهو الرياء، الرياء بالأعمال. وجه كون شرك، لماذا؟ الأدلة. لماذا الرياء شرك أصغر؟ فمن كان يرجو لقاءنا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أي لا يرائي في عمله كما جاء في كتب التفسير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لأنه لغير وجه الله، قصد به غير رب العزة تبارك وتعالى. جاء في الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العبد بأعماله يقول اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. هذا عند أحمد، يقبله الشيخ الألباني وغيره. اذهب، كنت تريد ثناء الناس، اذهب. عندنا الحديث المعروف، أول من تصعر بهم النار كم؟ ثلاث. منهم كلهم كانوا بيعملوا بيراؤه، صحيح أم لا؟ كلهم كان عندهم هذه الآفة الرياء، مع أنه تجاوز كل هذا الذي تكلمنا عليه. شايف صاحبنا تجاوز عقبة الدنيا والنفس والشيطان وأصبح ينفق، صح؟ وأصبح ما عندوش الرزق والأشياء المهلكة اللي مررنا بها، العقبات والعوائق وغيرها، وكمان بقى عنده رغبة ورهبة، ثم دخل النار بسبب شوف كل الطريق اللي احنا قاعدين نرسمه ده تجاوزه، لكن وقع في دي الرياء، فاستطاع أن يحفظ القرآن، واستطاع اللي هو يؤم الناس، واستطاع اللي هو ينفق في سبيل الله، واستطاع اللي هو يجاهد في سبيل الله. ده تجاوز أشياء كتير، خلي بالك، تجاوز دنيا ونفسه وشيطان، غلب نفسه، حفظ القرآن، ثم ذلك وقع في في الرياء. أعجب بعمله، دي آفة، وراء بعمله. قرأت ليقال قارئ، أنفقت ليقال منفق، جاهدت ليقال شجاع، كلها هالك عياذا بالله، وقد قيل إلى النار عياذا بالله. فانظر، يبقى الطريق ده لازم يكتمل كله، مش اللي هو نمشي في وسطه ونسقط. في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن عن الشرك. الله عز وجل لا يقبل شريكا في عمل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني هتيجي تعمل الآتي، وده في تفصيل هيجي دلوقتي عشان بس ما ندخلش الأمور في بعضها. لكن أنت بتعمل عمل من أمور الآخرة وكمان عاوز منه حاجة من إيه؟ من حاجات الدنيا. بس أصل العمل مختلط، مش أصل العمل لله ثم دخلته آفة، لا، أصل العمل فيه خلل من رياء أو غير ذلك، فيه عدم إخلاص، فيه رياء، فيه مآرب أخرى يريد أن يحصلها الإنسان، تركته وشركه. يقول ابن عباس: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يقينا. يقول القاضي الفضيل بن عياض، يقول: ترك العمل، وده كلام مهم جدا لابد أن نحفظه، ترك العمل لأجل الناس رياء، تترك شيء عشان الناس، وإحنا نتكلم على العبادات خلي بالك، تترك عبادة عشان الناس ده إيه؟ رياء. ناس كتير جدا بتترك عبادات من أجل كلام الإيه؟ كلام الناس. يترك عبادات من أمور الدين هو يعترف ويقر بأنها عبادة من العبادات، ومع ذلك يتركها. ليه؟ الناس. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. طب إيه النجاة؟ الإخلاص، أن يعافيك الله منهما. تعمل العمل لوجه الله، تترك لله لا للناس، ما فيش تعلق. عشان كده إمام زي الإمام البخاري وغيره من الأئمة يقول: لا يخلص العبد إلا إذا استوى عنده المادح والزام. اللي بيزمك مش عاجبك، يقول لك لا أنا مش عاجبني، واحد تاني يقول ده لا ده عاجبني جدا، الاثنين عندك ايه؟ عادي، سواء. مش واحد بيسبك ويأذيك وكده، لا ده حاجة تانية. لكن واحد انت ما بتعجبوش وواحد تاني ممتاز عنده، الاثنين سواء عادي خالص، اثنين هقابلهم في الشارع وسلم عليهم وأحباب ويجلسوا عندي واجلس معاهم، مفيش أي مشكلة، مش قضية، مش عشان مثلا معي يبقى انت ايه حبيبي، وإذا ذهبت عني فأنا ايه أبغضك، القضية مش كده، لابد أن يستوي عندك، شايف؟ والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يبقى في حقيقة الأمر نجد أن المرائي متعلق بغير الله تبارك وتعالى. المرائي ماله؟ يتعلق بغير الله، فيه نظر لغير الله. يبقى الرياء يسير مع الايه؟ يسير مع ايه يا شباب؟ مع الشرك. الرياء احذر، الرياء ده يعني داخل على الايه؟ على الشرك. الرياء يسير مع النفاق برضه، آفة ضخمة. عارف الرياء أصعب من الأمور اللي مرت بينا، أنت تخلص من الدنيا، النفس، الشيطان، الكلام ده، الرياء مهلكة، يهلك فيها الإنسان عياذا بالله. علاقة الرياء بالنفاق، شوف بقى، ركز في الآيات دي: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تدبر الآية دي: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المرائي تجده إيه؟ كما قيل يقوم الليل وعليه ثقل، فإذا جاء أحدهم عنده نشط، شايف؟ بيقرأ قرآن، فإذا كان عنده من يحضره ويرى عمله ينشط، وإذا كان وحده خف. يبقى ملاحظة الناس عنده، عنده مشكلة هو، خلي بالك عنده إشكالية، ملاحظة الناس تزيده وإيه؟ وتقلله، وهذه إشكالية كبيرة. في شبه هنا، المنافق بيعمل إيه؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما شاء الله حاجة إيه؟ وإذا خلوا، هو في فرق بين الاثنين، لكن صاحبنا ده قد تفوته هذه المعاني، يظن اللي هو باجتماع الناس ها ينشط، فتلاقي العبادة تخف عليه وهو وحده تصقل عليه. طب ليه؟ ما هي دي مشكلة، خلي بالك هذه إشكالية، قد تكون غير ملاحظ لهذه الايه؟ لهذه الأمور. لكن شوف شبه النفاق كده، في شبه من النفاق ولا لا؟ ما تقوليش يد الله مع الجماعة وغيره والكلام ده، ده موضوع تاني. تقوليش أصلاً لما أكون مع الناس بنشط للعبادة وكل واحد ما يعبدش، لا، في مشكلة هنا، فيه آفة، هي ممكن تكون كبيرة ممكن تكون صغيرة على حسبك، ممكن يكون واحد بيحب يوري الناس انه عابد، فدي مشكلة كبيرة. وفي واحد فعلا همته بتنشط امام الناس، طب همتك بتنشط امام الناس ليه وبتعجز وانت وحدك؟ لماذا؟ لازم هنا ايه وقفة، لان النفس هي هي. فلماذا نشطت حال الجماعة ولماذا كسلت لما كنت وحدك؟ يبقى انت تراعي الناس، في شيء من مراعاة الناس، دي لابد أن تتخلص إيه؟ تتخلص من هذا. يقول سهل: المرائي حقا الذي يحسن ظاهره حتى لا تنكر العامة والعلماء من ظاهره شيء وباطنه خرب. يعني أمام الناس حاجة ووحده بلاء. يقول الحسن: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية، اختلاف اللسان والقلب، اختلاف المدخل والمخرج. في هنا قدامنا لسانك ما شاء الله طيب، ها اتخانق كده مع حد ولا حد يضايقك كده، تسمع يعني ما لذ وطاب يخرج من فيك. اختلاف اللسان مشكلة، اختلاف المدخل والمخرج حاجة تاني. لما تكون في المسجد وحلقات القرآن وغيره تتعامل بأدب جم وسكينة، وتروح في الشغل عندك تبقى إنسان آخر، سواء لسانك وتعاملك وتبجحك وبصولتك وجولتك. لا لا تفعل هذا، سؤال الصوم ما ينفعش معهم الكلام ده عم الشيخ. لا ينفع، ينفع معك أنت، معهم هم ينفع، ما ينفعش مش قضيتي أنا، همشي كده زي ما كنت في المسجد مع الشيخ، زي ما هبقى مع ليه مع أي حد، لأن دي آداب عامة لازم الإنسان إيه يتلبس بها. تنبهوا يا إخوان، وفي تفصيلات في هذا الباب لكل يعني إيه لكل مقام مقال. حكم العمل مسألة هامة دي، إذا خالطه الرياء، لأن دلوقتي ممكن واحد يعمل العمل ابتداء لغير وجه الله صح، وممكن يعمل العمل لوجه الله ثم يطرق عليه الايه الرياء، وممكن يعمل العمل لله ولغرض اخر من البدايه كده. يبقى الحاله الاولى ان يكون رياء محضا باجماع العلماء، شرك اصغر باجماع العلماء تعاقب عليه ان شاء رب العزه تبارك وتعالى باجماع العلماء، عمل حابط كالصيام، الصلاة، الزكاة، حتى الزكاة، العبادات العامة تفعلها لغرض، تفعل هذه العبادات لغرض. ثانيا أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء. قال: فإن كان في أصله فهو باطل وحابط، كما جاء عن أبي هريرة قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الحديث اللي احنا سمعنا ده، أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني أم يصلي لله كويس، هيصلي ركعتين خفاف، فلقى واحد قاعد يوصله فجودهم وحسنهم، شايف هنا يقول لك إيه العمل ماله، خالطه رياء، هنا عمل باطل. لكن تنبه، المذهب اللي بقول لك عليه ده مذهب مين؟ عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن البصري وسعيد وغيرهم، قالوا إذا كان العمل خالطه الرياء بطل. لكن عندنا مسألة هنا، إذا خالطت مثلا نية الجهاد، تنبه، نية الجهاد غيره من غير إيه؟ من غير الرياء، يعني ده مش رياء، يعني هيجاهد لله لكن عاوز إيه؟ عاوز فلوس، هيفعل العمل ده لله لكن عاوز إيه؟ عاوز أجر. تنبه. يقول إيه؟ يقول أحمد، يقول: التاجر، نعم عندنا حديث قبل الإمام أحمد، عندنا حديث عبد الله بن عمرو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. حمله بعض العلماء على من أراد هذا، يعني غزا ليصيب، غزا لله ولكنه أراد هذا الايه هذا الأجر. يقول أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص أو يخلص من نياتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخالطه غيره. واحد بيجاهد وكمان بيأجر حاجة، واحد خد خيل وهياخد ده للنصف وده للنصف وهكذا. ده كان يحدث، كان من بعض الصحابة قد يحدث هذا، ومنهم كان يلفظ في الآخر يقول لا أنا فعلت هذا الوجه لا لا أريد، ما اتفقنا عليه. ثبت هذا في أبو داود وفي غيره. كويس. يقول أحمد: وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدرهم فلا بأس أن يأخذ. يعني هو خرج لمين الأول؟ لله، وعاوز الأجر كمان. قال: كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. لكن هتديني ها هخرج، مش هتديني ها مش هخرج. لا ده موضوع تاني، هو لا يتحدث عن هذا، يتحدث عن هيخرج لله لكن عاوز من وراء هذا ايه أجرا. اللي ما أحمد يقول هذا لا بأس به، أما صاحبنا الأول ففيه الإشكالية. الثالث: أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء. يقول: فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. جه هاجس على نفسك وانت بتصلي اللي الناس بتبص لك فعاوز تحسن صلاتك، جالك هاجس اللي انت صايم فعاوز زي تقول للناس اللي انت صايم، بقالك شهر بتصوم يوم ويوم فنفسك حد يعرف، حدثتك نفسك بهذا، اذا دفعت هذا واستعذت بالله قضي الامر بلا خلاف. قال: وان استرسل معه فهل يحبط عمله ام لا يضره ذلك ويجازى على اصل نيته؟ قال: في ذلك، قال بعض العلماء: في ذلك خلافه. فمنهم وهو الامام احمد وابن جرير الطبري وغيرهم، هذا يروى ايضا عن الحسن البصري انه لا يبطل عمله وانما يجازى على قدره، يعني أصل العمل لله ثم استرسل في فكرة رياء أو أراد ثناء أو نحو ذلك لا يبطل كل العمل، ولكن من حين الشروع في مثل هذه الهاجسة عياذا بالله ضاع أجره، ويكون أجره في الايه في الشطر الأول الذي أخلصه لله تبارك وتعالى. آفات كثيرة جدا للرياء سلمنا الله إياكم، وتفصيل كبير. الرياء قد يكون خفي وقد يكون جلي. الجلي ده الذي يكون هو باعث للعمل، يعني انت بتعمل العمل ده ليه؟ ابتداء لمآرب أخرى لا لله. والخفي قليل الرياء كما قال الغزالي وغيره، قليل الرياء لا يبعث الإنسان على عملا لكن يخفف من قيمة الأجر لي أشياء أخرى، يحب أن يعني الناس تثني عليه، نفس الناس تعرف أعماله وهكذا، يعني شايف يحب هذا ويحدث نفسه بهذا، فعياذا بالله قد يبطل بعض هذا الأجر الذي يرجو. يقول الشافعي على هذه الآفة الكبيرة: لا يعرف الرياء إلا مخلص. لا يعرف الرياء وخفايا الرياء وإشكالات الرياء إلا رجل مخلص لا يتمكن في معرفة حقيقة الرياء والاطلاع على غوامضه مهما شرح لك إلا أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. الرياء يسير مع الشرك ويسير مع النفاق، شايف الخطر الكبير قد تقع بسببه في شرك بعد كل هذا الطريق، بعد كل هذا الطريق قد تقع بسببه في نفاق، قد تقع بسببه في حبوط الأعمال عياذا بالله. لو لم يكن الرياء أو لو لم يكن للرياء آفة إلا أن عملك اللي أنت بتعمله يبطل كله أو بعضه، لأن يعني الإنسان لابد أن يهجر عياذا بالله هذه الآفة الكبيرة. من كان يرجو، شايف، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وإيتاني وحابط ما صنعوا فيها، إيتاني وباطل ما كانوا يعملوا، ده اللي بيعمل فيه أصلا باطل قبل ما نقول إيه حابط، ده هو اللي بيعمله، شوف أخيرت إزاي في الآية، هو اللي بيعمله أصلا ماله باطل، وعلى أساسه أصبح إيه لا قيمة له، عمل حابط. يقول ابن كثير: من عمل صالحا، تعليقا على هذه الآية، من عمل صالحا التماس الدنيا، عمل ايه عبادات، عاوز ايه الدنيا، صوما او صلاة او تهجدا بالليل لا يعمله الا لالتماس دنيا، يقول الله: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني شوف بقى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولهذا لا تتعجب إذا قرأت في سير أهل البدع، اقرأ في سيرة جهم، اقرأ في سيرة كثير من الايه من المبتدع، عمرو بن عبيد وغيره، كان الرجل منهم لا يرتدي الا الصوف. وكان حتى في عمرو بن عبيد كلكم طالب دنيا الا عمرو، كان الخليفه يقول لهم كده، كل الناس اللي قاعده قدامي دي يطلبوا الايه الدنيا الا عمرو بن عبيد. مع ان عمرو بن عبيد هذا من أسوأ أهل البدع، لكن كان قائم صائم عابد، كان يأبى الدنيا، يعني لا يملك من الدنيا شيء، زهد فتن الناس بهذا بهذا الزهد. لما تشوفه كده وتشوف إمام من أئمة أهل السنة يعني على خير، يرتدي حسن وعنده مال وغيره، هتقول مين اللي صالح ومين اللي ضال؟ العابد ده اللي ترك الدنيا. كلكم ضلال إلا هذا. فكان الناس بيتبعوا هؤلاء على مثل هذا، فممكن يكون يعمل هذه الأعمال، الله أعلم، قد يكون يعمل هذه الأعمال كلها ويرجو من ورائها شيئا. طيب، سنة الله عز وجل في الكون بتقول إيه؟ هتصيب، هيتقال عليك إيه؟ وخلي بالك هذا من ويمكرون ويمكر الله، اللي أنت تفعل عملا لغير وجه الله تريد من ورائه صيطا، فإن مكر بك أوتيت صيطا، وإن أراد الله بك عافية ويقظة وأراد لك النجاة لم ترزق صيطا. يعني هتنفق عشان الناس تعرف أنت منفق، لو أراد بك خيرا صرف عنك هذا، مش هيتقال هتنفق ومش هيتقال أنك منفق، وده من الخير لك عشان تفوق تركز. أما إن أصبتها فهذه عياذا بالله مهلكة، تعمل لغير الله ثم تصيب بعد ذلك شهرة ورفعة وإلى آخره، هذه مهلكة. ولهذا أنت بقى انظر كده نظرة متأمل على الواقع، قد ترى بعض الناس لا تشك في هلاكهم وسطهم في السماء، صح؟ قد ترى بعض القراء من الضلالة بمكان ويصيطه فوق، وقد تعلم أنت نفسك من بعض الصالحين على علم وعلى نور وعلى هداية، ولم يكتب الله عز وجل لهم هذا. مش قضية، مش دي القضية، القضية عندك المفروض كفاهم لا تقاس بهذه الصورة بكثرة وقلة ونحو ذلك. عندنا كثير من الأئمة كان عطاء وغيره إذا جلس إليه اثنان انتصب قائما، يعني هو الدرس بتاعه يجي واحد كده يسمع مني يقول له كلمة، يجي التاني يقعد يروح قايم وماشي، ما حدش يجتمع لا تجتمع عليه، يرى هذا من نفس شيء لا يقبل، يقعد عنده اثنين وثلاثة والكلام ده لا. وإذا قرأت في سير كثير من العباد زي الجنيد مثلا وغيرهم من من العباد، تجده طلب العلم طلبا كثيرا. يعني لو قرأت صفة الصف وأنا قلت لكم اقرأوا الكتاب ده، هتلاقي كثير من العباد عندهم رواية وطلبوا الحديث وعلى علم وعلى فقه وعلى دراية تامة، وبعدين ابن الجوزي يقول وامتنع عن عن التحديث، فلا يحفظ له إلا خبر، ويقول لك لا يحفظ له شيء، وطلب العلم على سفيان بن عيينة والثوري وفلان وفلان، لكنه تفرغ للعبادة، والعلماء اتكلموا صفة الصف. فالعلماء اتكلموا على على هؤلاء العباد، لا، نشر العلم برضو عبادة، وأولى من أن تنتفع أنت بعبادتك أن أنت تنشر دين الله عز وجل، دي قضية اتكلموا عليها. لكن عشان نرجع للأمر الثاني، قد يمكر بالإنسان بهذه الصورة، يمكر بالإنسان يعمل عملا وهذا العمل يريد به غير وجه الله، ثم بعد ذلك يكتب له ما أراد، يصيب ما أراد، وإن لم يصب هذا الذي يريد، هذا لعله من نعم الله على الإنسان. الرياء احنا قلنا نظير ماشي معاه الشرك، انت هي بص طرق اربع الرياء ماشي كده ها، هتمشي في سكة الرياء، خلي بالك هتمشي في السكة الشر دي، الرياء هتلاقي جنبك الشرك والايه والنفاق وايه تاني وحبوط الاعمال جنب بعض كده، وانت ماشي في الرياء ممكن بقى تروح محود على السكة بتاعت ليه الشرك، تخش عليه على النفاق، تخش هي هو طريق واحد خلي بالك. لكن الإخلاص دايمين، الرياء شمال مع الطرق اللي هي الثلاثة دول، انت عاوز تخش يمين هتنجو، خش الطريق الإخلاص. مهلك في الآخرة، يقول كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم، شو بقى ليه؟ ليماري به السفهاء. يعني ايه؟ تيجي واحد كده هو سفيه، هو لا يقبل الحق اصلا، هو انت تفكره هو انت لو جبت له الادله والبراهين يعني هيؤمن بالله؟ لا يمكن، سفيه لا يقبل الحق ابدا، ولو اتيت له براهين بقطعه من السماء لن يقبلها، فلا تماري. عشان كده يقول لك اهل السنه ما يجادلوش اهل البدع، ما يقعدش ينظروا ويعمل كده، اهل السنه يقيمون الحجه على اهل البدع وخلاص. السلام عليكم، هل تقول لي انت وانا والكلام ده؟ لا. ويجاري به العلماء، عشان لما يجلس مع الايه مع العالم وكده، العالم يقول وانا اقول وبعارب برضه، مش قاعد كده مش فاهم حاجه. او يصرف به وجوه الناس اليه، عاوز الناس تتلم بقى ويجمع الناس ويقعد يقول، مش معنى انا ما انا قاعد اسمع بقى لي 10 سنين نفسي اقول بقى شويه، ها سيبوني ماشي، فعاوز يقول بقى. طلب العلم ليه؟ ليصرف به وجوه الناس. عشان كده بيقول لطالب العلم المبتدئ ما تشغلش بالك قوي، خليك في الايه في ان ده عباده، وانك تتعلم لترفع الجهل عن نفسك وخذ يا الامر. طيب لارفع الجهل عن غيري مش هتعرف تجيبها في البدايه، ليه؟ هتجلس بقى تقعد تتخيل بقى وانا قاعد ايه، والائمه وقاعدين يحدثوا، الامه قاعده بايه بتتحمل عني اصناف العلوم، وانا لسه اصلا ما ايه ما قراتش حاجه. ما تجيب سيبك من الكلام ده، خلينا ايه نتعبد ونعمل بما تعلمنا وله عن سوى ذلك خلاص. وإن أراد الله عز وجل بك شيئا ها وفقت له وقدر لك وخلاص، وإحنا نرجو هذا للثواب ليس إلا. أو يصرف به وجوه الناس إليه، عياذا بالله، شوف أدخله الله النار. يعني هو خلي بالك ده طالب علم ده يا جماعة، يعني الراجل اللي دخل النار ده ماله؟ هو ده واحد مش طالب علم ده ولا ده فاسق فاجر؟ لا ده بيطلب علم، ده قاعد كده معانا وبيطلب وبيقرأ والكتب والمكتبة وهات يا ابن الكتاب وفرغ الدرس واحفظ وسمع وأسانيد وفي النار يلا. ليه في النار؟ ما هو انت عندك مشكلة، قاعد بتتعلم عشان لما تقعد تقول، قاعد تتعلم عشان لما تتسئل، ها هي دماغك كده، انت قاعد تحفظ، هي مش هتتحفظ خلي بالك، والله لو قعدت فيها سنه ما هتتحفظ. ليه؟ تحفظ عشان لما تسال اجاوب بعض، مش هتتحفظ. احفظ حفظتها بكره الصبح هتتنسى، لا انا حفظتها وذكرتها وعلمتها لاتعبد بها واتقرب بها الى الله وارفع عند الله درجه وله عما سوى ذلك، تصب علما. اذا فعلت هذا اصبت علما، والا إذا راعيت الناس هلكت، حتى في نفقاتك حتى في عباداتك، تتعبد وعاوز تقيم الليل وتقيم رمضان وتصوم وتنفق في سبيل الله، إذا راعيت الناس هلكت، لا تستطيع أن تكمل. ممكن تقيم رمضان كله وتقعد شوية بعد رمضان وشهرين ثلاثة ثم تهجر قيام الليل، فيش قيام ليل. طب أنا سبته ليه وأنا كنت ده أنا كنت بقى بالخمس ست ساعات في رمضان، راح فين الكلام ده؟ راح فين؟ ما هو في مشكلة هنا، عدم المداومة على العمل. مش هنقول هو حابط أو اللي هو باطل أو اللي هو غير مقبول، لكن في إشكالية يا أخوان، لازم تعرف أن العبادة اللي اتعبدتها دي فيها مشكلة. ليه فيها مشكلة؟ لأن تركتها، ولو كانت نافعة ولو كانت خالصة تامة لداومت، لداومت على هذه العبادة، زي ما كنت في رمضان، زي ما كنت في إيه؟ زي ما أنا في شوال، زي ما أنا في رجب شعبان، أنا بقيم الليل طيلة السنة. يقول ابن عباس لكل شيء آفة، هو بيتكلم على العلم، وآفة العلم خلي بالك بقى، شوف الكلام ده طيب، هو خارج عن الرياء شوية بس له يعني صلة. آفة العلم قال النسيان. مشكلة العلم في إيه يا إخوانا؟ تنسى. سيب أي مادة من المواد شوية خلاص، كنت من كنت لا يمكن تتذكره، ولهذا مداومة النظر والاطلاع وأن تعيش في العلم وتكون معه دائما وأبدا هذا هو الحل الوحيد لهذا. لكن اوعى تظن أنت تدرس كتاب وأنت تشوف بقى اللي وراك تشوف الدنيا ومش عارف إيه وأنا كده درست مين لأنك تنساه. وآفة العبادة الكسل. مشكلة العبادة فين؟ في الكسل. العبادة دي أي عبادة بقى، صلاة، صيام، تحضر درس، تدعو إلى الله، عاوز تخطب جمعة، عاوز تصلي بالناس، عاوز تنفق في سبيل الله، تدفع شهريا لأيتام وأرامل ونحو ذلك. آفة هذه العبادة الكسل، تكسل. آفة التجارة الكذب، يقول ابن عباس. آفة السخاء التبذير، لما يكون سخاء يعني تنفق بقى إيه؟ التبذير، هيبقى عندك شيء من التبذير فتسقط حقوق إيه؟ الأهل. وآفة الجمال الخيلاء، اللي يكون إنسان عنده شيء طيب. وآفة الدين الرياء. آفة الدين اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان والعبادة كلها كده، آفتها ومشكلتها الكبرى الرياء. قال وآفة الإسلام الهوى، أن يتبع الإنسان هوى. إحنا مش قلنا الرياء مع الشرك مع الإيه؟ مع النفاق مع حبوط الأعمال، حط معاهم طريق صغير كده خفيف، ها بس طريق مشامش مش عربية، ماشي، اسمه الهوى المرائي. أنت نفسك إيه؟ نفسك بتحدثك بالآتي، اللي أنت لما تتبرع بمئة ألف جنيه عاوز الناس تعرف ولا مش عاوز الناس تعرف؟ نفسك عاوزة كده. تعبت في بيتك من العشاء إلى طلوع الفجر، بعد ما تعبت جيت المسجد عاوز الناس تعرف. ما أنت عشان تبقى كاره اللي الناس تعرف دي مرحلة قدام، يعني عاوز تكون تجاوزت حاجات كتير جدا حتى تكره هذا، نفسك نفسها تكره هذا، فدي مرحلة متقدمة ما يجيبهاش مبتدئ يسلك الطريق. فالطبيعي نفسك بتحدثك، انت بتكفها وتستعيذ بالله، صح؟ الهوى فين؟ الناس تعرف، صح؟ اللي انت انفقت، اللي انت تعبدت، اللي انت عملت حاجة صالحة، اللي انت خلصت كتب كتير، ها؟ ودرست وحفظ القرآن. لما تيجي تتناقش مع حد ما يعرفكش هواك اللي هو ايه؟ يعرفك، يعرف اللي انت، لا انا مش انا انا عارف، وهواك كده، صح ولا لا؟ الهوى ده يا سيدي بقى شوف، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شايف؟ فلا تتبع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. شايف اللي بيتبع الهوى ظالم. فأنت دلوقتي مخالفة الهوى لو فعلت ما أرادت النفس قد تقع في الإيه؟ في الرياء، صح ولا لا؟ يبقى اتباع الهوى لتداخل مع الرياء ولا لا؟ ولا مش ظاهرة ليكم؟ أنت دلوقتي هواك اللي الناس تعرف اللي أنت أنفقت، فتتبع هواك فتخبرهم، وقعت فين؟ في الرياء. يبقى في صلة بين اتباع الهوى والايه؟ والرياء. ذكروا الكلام ده يا اخواننا، والله الكلام ده ممكن اهم من مسائل فقهية، الكلام ده قد يكون اهم من علم المصطلح، اهم من اشياء كتير يغفل عنها طالب العلم. المسائل دي لازم تحرر ولازم يتقنها طالب العلم، تعرف يعني ايه رياء. مشكلة اللي انت ممكن تبقى شغال بقالك سنين في الإنفاق وفي أفعال الخير وحاسس كده أن عندك مشكلة. في ناس بتبقى حاسس أنه أنا عندي مشكلة لا جديد، وقفت عند حد معين أو مش عارف يعني أحسن هذا، ليه لا يفتح علي؟ لا يفتح عليك لأنك عندك مشاكل، قد تكون تغوص في الرياء غوصا وانت مش دار، قد تكون إنسان متكبر جدا وانت مش دار. انت تفكر التواضع اللي انت تيجي تقول لي فضلت الشيخ والاخ فلان وتنكسر كده، هو ده التواضع؟ لا، التواضع اللي ما واحد يروح شتمك في الشارع ولا واحد يقول لك انت مين انت مش عارف ايه فتكف نفسك عنه، ما تقولوش انا وانا ومن انا وتقعد بقى تقول صح. ما هو الرياء اللي انت تمسك نفسك، الكبر تمسك نفسك، تلجم نفسك، واحد يعرفك واحد ما يعرفكش، انسان اذاك امام الإخوة فتيه تلم لسانك شوية كده مش ينفع يشوفوني وأنا إيه وأنا متحول إلى الرجل الأحمر، ماشي؟ بلاش. طب لوحدك بقى، لا لوحدك ده أنت ممكن بقى إيه تفتح عليه ليه؟ انت عارف فتوح العارفين ماشي. فلا الانسان ما يبقى ظاهره غير باطنه. حاول تتعامل وده درب نفسك. الكلام ده يجي بالضربة برضه. الكلام ده ياتي بالضربة. درب نفسك اللي انت ناس ما تعرفهاش وخليك معاها كده. يعني مش ضروري يعرفوا ان انت الامام الحافظ العلام. خليك زيهم يعني. ها خليك زيهم. تعامل معهم بتعامل وانت زيهم فعلا. انا مش عاوز اقول لك خليك زيهم. انت اصلا زيهم. هو مفيش اصلا فرق بينك وايه وبينهم. بس انت ساعات تبقى شايف اللي انت ايه زياده شويه. شايف الحته الزياده شويه دي لازم ايه تهدأ تنحيها على جنب وتبقى انت معتقد اللي انت زيك زي اي حد. لو اعتقدت ان انت في مزيه كده وفي حاجه وانا ها يعني شايف نفسك انت ما تصلحش تعمل بعض الحاجات ها عارف ما ينفعش انت تمسك الشنطه وتروح السوق تجيب الحاجات. ليه الامام يروح يجيب طلبات السوق؟ ينفع الامام يجيب الطلبات؟ ينفع ايوه. ما هو كويس كان كده. انت كنت تروح السوق تلاقي مسلم بن الحجاج فاتح محل الحرير وابو زكي في الفراخ ومش عارف. هم كانوا عادي كده فيش اي اشكاليه. تروح السوق الصحابه اللي بيبيع واللي بيشتري وابن عمر واقف ياخد من دهت البتاع مش عارف كده. ما فيش العالم اللي في الكوكب فوق نشوفه بس نعمله كده ازاي كعالم. ما فيش الكلام ده خالص. العالم ده ماشي تخبط فيه في السوق ماشي تلاقيه في الميكروباص عادي خالص مش قضية يعني. لكن للأسف الشديد اللي احنا في عصرنا برضو المسألة دي نشرت اللي أصبح العالم ما ينفعش ايه لوحده كده ماشي. ينفعش تقترب ايه منه في حدود شوفه كده والكلام ده صعب. فالكلام ده طبعا الظاهر انه خطأ المفروض الإنسان يختار. بس برضو عصرنا بقى فيها من المشاهير وفيها من الطغوط اللي هو لو الإنسان لو أطلق نفسه للناس قد يذهب عمره. فمن يعني حجب نفسه لغرض من الأغراض ده يعني موضوع تاني لا نعتب على أحد. كل أدرى بحاله. ثلاث مهلكات يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في بعض الحديث: شح مطاع، هوى متبع، إعجاب المرء بنفسه. يقول رأي يبحث بحث كده طالب علم بقى يعمل له بحث معجب جدا بالإيه الأمة كلها لازم تتبع إيه تتبع اللي هو قاله لأن اللي قاله هو ليه هو الصحيح وأن ما سواه هو ليه هو الخطأ. شايف بتشوفها في الفقه كتير دي إعجاب معجب برأيه. يعني شوف أحمد بن حنبل مع جلالته ما دعاش الناس لمذهبه لمذهبه أبدا. كان يفتي يتسأل عن مسألة يقول لك والله أرجو أن يكون المسألة دي كذا لكن ما قالش الناس تعالوا هذا هو الحق ها هذا هو الصحيح وما سواه باطل. في مسائل يتقال فيها كده وفي مسائل كتير من مسائل الفروع. شوف أحمد يتعامل إزاي مع خلافه مع الشافعي. في خلاف مع أحمد والشافعي في المسائل الفقهية ولا لا كتير ومع ذلك تتلمذ أحمد على مين؟ لا أحمد ألزم الشافعي بمذهبه ولا الشافعي ألزم أحمد بإيه؟ بمذهبه. لأن الأمر في الفروع أفهام فهم. أنا بصحح حديث أنت بتضعفه أنت بتصحح العكس. أنا فاهم شيء أنت فاهم شيء آخر والأمر في هذا يسير مش ولاء وبراء على مسائل. في ناس بتبقى عندها رياء في النقد العلمي وفي الطرح العلمي عياذا بالله فج يدعو الناس إلى ما يقول وأن ما أقوله هو الحق وأن ما سواه ضعيف خلاص. زي واحد ألف كتاب حسم النزاع في المسائل الفقهية ها حسم النزاع يعني خلاص ارمي يا ابن الكتب دي كلها هات بقى الكتاب بتاع حسم الايه النزاع ده وخلصنا وقفل الباب وهو اللي هنا ماشي كده. فالكلام ده ما يصلحش. الكلام ده ما يصلحش في مسائل ده في نوع من العجب ونوع من العياذ بالله الرياء الفج في بعض المسائل. انت ممكن تطرح مسالتك وتصحح وتنقح وترجح كما شئت لكن قضية إن هذا هو الصواب ولا وما سواه هو الباطل هذا كلام لا يصلح. هذا كلام ما زالت الأمة فيها شافعي فيها مالكي فيها حنفي فيها إلى آخر. أما أصول الدين فهذا أمر آخر. ما ينفعش أقول والله اختلف الناس في صفة اليدين والعينين وعلى مذهبين فمنهم من قال ومنهم من قال. أنت لو أتينا قلنا أبوك هذا اختلف الناس فيه، فمنهم من قال إنه معتوه ومنهم من قال إنه عاقل. هتقول لا أنا لا أقبل بهذا الخلاف، صح؟ هقبلش قولين في أبي لا، لكن تقبل قولين في الله لا. هذا مصروع، ده مش اعتقاد، ده بقت مسائل فرعية. الله عز وجل شيء واحد سبحانه وتعالى، قول واحد فيه، ما فيش قولين. دب الخلاف حاجة والإقرار بالخلاف حاجة تانية. وقع الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة وبين الكرامية وبين المتورية، لكن أصل الأمر لا خلاف فيه، أصل الأمر لا خلاف فيه، لا نثبت في هذا خلافا. الشاهد، الرياء يوصلك إلى شرك، قد يوصلك إلى نفاق، قد يوصلك إلى حبوط أعمال، قد يوصلك إلى اتباع للهوى. شايف الرياء مشكلة إزاي؟ الرياء خفي، ممكن يكون في نفسك لا يطلع عليه أحد، وبه يهلك الإنسان عياذا بالله، كما قال ابن رجب: إنما يهلك الناس بسبب دسيسة سوء تكون في صدره لا يطلع عليها إلا الله، فيهلك عياذا بالله بسببها. عاوز تتخلص من الرياء، لازم تتعلم وتقف وقفة صحيحة مع الإخلاص. الإخلاص مش مجرد العمل لوجه الله، إن شاء الله إن شاء الله نخلص نعمل له سبحان الله. الإخلاص ده عمل إيه؟ قلبي. ما قل ما شئت، قل ما شئت، زي بيقول نويت الصلاة وما قالش الله أكبر، ها؟ قول نويت أصلي 1000 ركعة وما قلتش الله أكبر، إيه؟ صليت حاجة؟ صليتش، لم تفعل شيء. حتى دخلتنا انت في موضوع تاني. فالشاهد ان الانسان، انا مخلص هذه العباده لوجه الله، كل الكلام ده لا يعني، لابد ان تفرض العباده لله سبحانه وتعالى. ان شاء الله في المحاضره القادمه هتكون الوقفه عن علاج هذه الافه، الرياء هذه اشكاليه تعالج ازاي. لابد ان تتعلم الاخلاص، واذا تعلمت الاخلاص كفاك من معرفه الرياء اصلا. يعني الرياء وآفاته، إذا تعلمت الإخلاص وعلمته علما صحيحا وقرأت فيه كلام العلماء وتفهمت حقيقته، قضي الأمر، سلمك الله عز وجل من الرياء وخلصت منه. وإذا رزقت إخلاصا في أعمال، اللهم استخدم ركعتين عبادة من العبادات أفردت لله بآلاف الركعات اللي خالطها شيء قليل من الرياء، كتاب ولا حديث حفظته لله حقا، كتاب درسته حسبة لله وحده، درس حضرته، فعل أي طاعة من الطاعات عملته لله وحده سبحانه وتعالى، أفردت بالطاعة، ترى الفارق العظيم، مش أقول لك الكبير، لا، فارق ما بين السماء والأرض بين هذه العبادة والانتفاع بها وبين العبادة الأخرى التي خلطها قليل، مش أقول لك كثير، قليل من الرياء. ويبارك الله عز وجل في مثل هذه الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من هذه القوادح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.